بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ولا تحرمنا من نعمة الإخلاص لوجهك الكريم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو الدرس 15 بعد 100 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله عز وجل، وما زلنا بصدد تفسير قول الله عز وجل في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قلنا هذه الآية محشوة بأحكام كثيرة هامة، كلها يتعلق بما بين الزوج والزوجة، يعني بالأسرة. الحكم الأول هو ذاك الذي تضمنه قوله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن. قلنا إن هذه جملة خبرية، والعلماء اختلفوا في دلالتها، فالبعض قالوا إنها تدل على أن الرضاع حق للمرأة، نعم، وهذا بمقتضى كون الجملة خبرية، وهذا رأي الجمهور. والبعض قالوا لا، هي جملة خبرية لكن بمعنى الأمر، فالحكم الذي تدل عليه هو أن الرضاع واجب على المرأة، هذا الحكم الأول. يعني نعيد ما ذكرناه باختصار. الحكم الثاني أن الرضاع ما ينبغي أن يزيد على حولين، ودل على ذلك قوله الله سبحانه وتعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، أي أن إتمام الرضاعة يكون بتمام الحولين، فما وراء ذلك لا فائدة منه. إذن هذا الحكم الآخر، أن لا يتجاوز الرضاع الحولين، لكن هل يجوز أن يكون أقل؟ نعم يجوز حسب المصلحة، وذكرنا ذلك مفصلا. طيب، والحكم الثالث أو الرابع: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أي على الذي ولد له هذا الولد وهو زوج الأم، عليه رزقهن وكسوتهن بالمعروف. في ثلاث أحكام يكلف بأن يقدم لهذه الأمهات رزقهن، الرزق المراد به الطعام. الحكم الثاني: وكسوتهن، اللباس. طيب حكمان، طيب لماذا لم يقل والمنزل أيضا؟ المنزل طبعا لأن المرأة لا تسكن بمنزل مستقل عن منزل الرجل، والرجل يسكن بطبيعة في منزله، فالمطلوب منه أن يسكنها في المنزل الذي يسكن هو فيه. لذلك أما طعامها طبعا مختلف عن طعامه، لباسها مختلف عن لباسه. نعم، فنص على الرزق اللي هو الطعام، ونص على اللباس، لكن لم ينص على المأوى، لأن المأوى بطبيعة حال مأواها هو مأواه. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن. طيب ما مقدار هذا الرزق؟ ما هي كمية الطعام الذي ينبغي أن التي ينبغي أن يقدمها للزوجة؟ ما هي كمية اللباس؟ قال بالمعروف، العرف هو الذي يبين الجواب عن هذا السؤال، عرف المجتمع. وقلت لكم هذا عندما تكون يعني العلاقة على ما ينبغي بين الزوج والزوجة، في وئام وفي تعايش وفي إلى آخره، فالمسألة لا تحتاج إلى قضاء، العرف هو الذي يتحكم. لكن لو فرضنا وقعت مشاحنة بين الزوج والزوجة في أمر الكسوة، في أمر الرزق، في فيما إلى ذلك، لابد من التقاضي. في هذه الحالة القاضي ماذا يصنع؟ يقنن ويقرر المبلغ الذي ينبغي أن يقدمه الزوج لزوجته من لباس ومن طعام ونحو ذلك. نعم. طيب، لا تكلف، وصلنا لهنا أظن، هذه الأحكام ذكرناها وبيناها مفصلة في درسنا الماضي. ثم إن الله عز وجل يقول: لا تكلف نفس إلا وسعها. هذا الكلام يعني لما الباري عز وجل قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، أوضح لنا أن العرف الذي تدل عليه كلمة بالمعروف ما ينبغي أن يكون حاكما على الزوج دون اعتبار لدخله. يعني العرف إذا كان يقتضي أن المرأة في كل موسم في كل فصل ينبغي أن يكون لها كسوة مستقلة، في الشتاء كسوة، في الربيع كسوة، في الصيف كسوة. طيب إذا كان هذا هو العرف، هذا العرف ما ينبغي أن يكون بمنزل عن حالة الزوج، فالمحكم الأساسي هو قدرة الزوج، فالعرف خاضع لقدرة الزوج وليست قدرة الزوج هي الخاضعة للعرف. ودقة بيان البالي لما قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، نبه استدرك يعني بالمعروف صحيح، لكن على أن يكون العرف خاضعا لإمكانات الزوج، فكلاهما العرف والقدرة التي يتمتع بها الزوج هما المحكمان في هذه الحالة. ولذلك الفقهاء من أجل هذه الجملة لا تكلف نفس إلا وسعها قسم الزوج إلى فقير ومتوسط وغني، وفرضوا على الغني مقدارا معينا متآلفا مع عرف البلد، وحددوا للمتوسط أيضا مقدارا معينا من الكسوة ومن الرزق يعني الطعام على حسب عرف البلد، وحددوا للفقير كذلك. ثم إنه بالنسبة للفقر قد يزداد، سكتوا عن هذا الأمر، يعني ما بجوز ما يقدر يجيب شيء. ساعتها بقى المرأة إذا صبرت كتر خيرها، ما صبرت ترفع دعوة بيصير فيه فراق. هذا هو الموضوع. هذا كله دل عليه قول الله تعالى: لا تكلف نفس، نفس أي نفس مطلق، إلا وسعها. نعم. وهذا الكلام بينه الباري عز وجل في سورة أخرى، في سورة الطلاق أظن، قال لينفق ذو ساعة من ساعته عن الزوجة منك لينفق ذو ساعة من ساعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا تكلف نفس إلا وسعها سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا تفصيل لقوله تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها لينفق ذو ساعة من ساعته ما يتجاوز حدود الساعة التي متعه الله عز وجل بها. ومن قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه يعني فلينفق مما آتاه الله لا يتكلف. نعم والقاضي ما بيقدر يكلفه بأكثر من ذلك. نعم لا تكلف نفس إلا وسعها نفس الكلام اللي هون بعدين قال سيجعل الله بعد عسر يسرا. هذا الكلام سيجعل الله بعد عسر يسرا لمن؟ للزوج ولا للزوجة يوجه؟ للزوجة. يعني عم يحكي للزوج ما لازم تكلفوه بأكثر من طاقته. بعدين التفت إلى الزوجة قال سيجعل الله بعد عسر يسرا صبري صبري معلش العسر بيروح واليسر بيجي وهذا كلام الله الدائم سيجعل الله بعد عسر يسرا مرتين تكرر وبل في مكان آخر فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا كذا مرتين. وهذه بشارة من الله عز وجل بأن العسر سيأتي سنة رب العالمين في هذه الدنيا بيجي عسر لكن هذا العسر لابد أن يكون إلى جانبه أو في أعقابه اليسر اليسر. وهذا خبر صادق من عند الله ولا نرتاب أبدا بخبر الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا. هي خاصة بالأسرة ما بين الزوج والزوجة هذا الكلام عام لنا للمجتمع الإنساني سيأتي العسر لسبب ما من الأسباب الباري عز وجل حكيم لكن ونبلوكم بالشر والخير فتنة ولكن من سنة رب العالمين عز وجل أنه يجعل بعد العسر يسرا عندما يحين ميقاته ولعل ميقاته قريب إن شاء الله. ثم قال لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. هل لا تضار ممكن أن تكون اسم فاعل ممكن تكون اسم مفعول ممكن تكون مبني للمجهول ممكن تكون للمعلوم الصيغة واحدة لا تضار. ما بدنا نطول بشرح اللغة العربية هون مفهوم. ما معناها لا تضار والدة بولدها؟ لا نفسرها على أنها مبني للمجهول. ما ينبغي أن تضر أن تضرر والدة بمولودها من قبل مين بده يجي الضرر؟ من قبل الزوج. أعقل يعني شو يساوي؟ قلنا الرضاع حق الزوجة وهي راضية يبدأ ترضعه لسبب ما إذا بده يأخذ هالولد منها ويجيب مرضع بيسموه باللغة العربية الظهر يجيب مرضع هذا في ضرر إلا ولا لا؟ ما شارع قال هذا ما بيجوز. طيب بدنا خليها ترضع وهي ما صلى زمان وضعت مولودة لي قبلها والإرضاء بيجوز يضرها. قالت لا أنا ما بيطلع بإيدي جيب مرضع. قال لا غصب عنك أنت بدك ترضعي كمان هذا اسمه ضرر. لا تضار والدة بمولودها عن طريق الزوج واضح كيف ولا مولود له بولده. كمان الذي ولد له الولد يعني الزوج ما ينبغي أن يضرر بولده. يعني مين بقى هلا بده يضره؟ الزوجة. نعم لا أول ما يولد الطفل في اللبأ يسمى باللغة العربية اللبأ قبل الحليب لابد من أن يبتدئ الطفل بهذا الغذاء النوعي، إذا ما غذي بهذا الغذاء تكون حياته في خطر بسبب ما قالت له أنا برضعه. شوف لك شيء مرضع لك طيب بس هذا لابد منه، اللبن لابد منه، ما رضيت. فالآن من الذي أضر بالآخر؟ الزوجة أضرت بالزوج. نعم، لا ما بيجوز بهذا الشكل بشكل من الأشكال. نعم، يعني هنالك سبل يستطيع الزوج أن يضر زوجته بالمولود، كل هذه سبل ممنوعة. وهنالك سبل تستطيع الزوجة أن تضر زوجها بهذا المولود، كل هذه سبل ممنوعة. فلا ضرر ولا ضرار مثل ما بيقول النبي عليه الصلاة والسلام، لا ضرر ولا ضرار بشكل من الأشكال. هذا معنى لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. طيب بعدين شو قال؟ بولده. قال وعلى الوارث مثل ذلك. هل البيان الإلهي أوضح لنا أن على المولود له يعني على الزوج نفقة الزوجة إطعاما وإكساء ومنزلا أيضا، على الزوج أن ينفق على زوجته التي جاءته بهذا الولد. طيب لنفرض أنه مات الزوج، مات، من الذي يتولى الإنفاق من بعده على الزوجة؟ وعلى المولود وعلى الوارث مثل ذلك. ترك هذا الإنسان ورثة، ترك ابن. هذا الرجل الذي جاءته زوجته بهذا المولود له ابن كبير ومات الأب، الابن وارث ولا موارث؟ إذن الابن هو الذي يحل محل أبيه في كل ما ذكره باري عز وجل، في الإنفاق على الزوجة، الرزق، الكسوة، في أنه لا يضرها ولا ينبغي أن تضره، كل ما ذكره البيان الإلهي في حق الزوج. إذا مات الزوج فيتحول الحق والواجب كله على هذا الوارث وعلى الوارث. طبعا هذا ينطبق على مين؟ على الابن. ما في ابن، في ابن ابن حفيد نفسه، وارث ولا مو وارث؟ وارث. طيب ابن البنت مو وارث، ابن البنت لا يرث، اذا هذا مو مسؤول. واضح كيف؟ نعم. هنا اختلف العلماء الفقهاء، يعني ما معنى قوله تعالى وعلى الوارث مثل ذلك؟ كل الورثة مكلفون بالإنفاق طبعا حسب يعني الأقرب فالأقرب، أم ليس الجميع؟ الإمام الشافعي قال لا مو كلهم، بس عمود النسب. يعني إذا مات الزوج المنفق له أب، الأب هو اللي بحل محل ابنه، ما له أب، له ابن، الابن بحل محل أبوه. هذا ما أنت عمود النسب. فالرجل الزوج توفي أصوله تحل محله إذا كان ورثي، وفروعه أيضا تحل محله إذا كان ورثي، لكن الحواشي أخ ابن أخ عم لا. واضح كيف؟ السادة الأحناف قالوا لا، الشارع قالوا على الوارث، فسواء كان هذا الذي ورث المتوفى أصلا له أو فرعا له أو من الحواشي، ما دام في قرابة محرم. يعني لو فرضنا واحد ذكر والثاني أنثى ما بيجوز الزواج من بعضهم، إذن مسؤول هو كمان عن الميراث. لكن طبعا حسب الأقرب، مثلا الابن أقرب من ابن الابن، الأخ أقرب من ابن الأخ، العم أقرب من ابن العم، وهكذا. نعم، المسألة فيها تفصيل بهذا الشكل، بس شوف الاختصار في الكلام. وعلى الوارث مثل ذلك، الوارث مكلف بأن ينفق على هذه الزوجة التي توفي زوجها الرزق الذي يؤكل والملبس والمأوى. نعم، وأيضا عليه أن يلاحظ هذا الكلام الرباني: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. نفس الشيء اللي حكيناه بيتحول لهذا الإنسان. إذا قالت له والله أنا ما بدي رضيع، ما بيقدر يجبرها. واضح كيف؟ بيكون عم يضرها. أو إذا قالت أنا ما بدي رضيع، شو بيساوي؟ يعطيها الأجرة، بيقول لها طيب رضي ولك الأجرة في هذه الحالة. واضح كيف؟ المهم لا ضرر ولا ضرار. باري عز وجل قال في سورة الطلاق: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. يعني الرضاع حق للزوجة، واجب عليها. إذا قالت أنا برضي يعني بس بدي أجرة، طيب تعطي أجرتها. فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف. بيصير الحديث عن الأجرة قديش وكيف وإلى آخره. تداولوا هالموضوع بيناتكم بلطف، تداولوا هالموضوع بيناتكم بدون خناق. شوفوا هالكلام: وأتمروا بينكم بمعروف. بعدين شو قال؟ قال: وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى. وإن شوفوا كلمة تعاسرتم، الكلمة العجيبة اللغوية الجامعة، والله لا أتصور أن بليغ من بلغاء العرب قبل أن تنزلها لا يخطر بالي أن يعبر هذا التعبير. يعني إذا تخاصمتوا، إذا كل واحد له رأي، ما كنتوا تتفقوا، عبر عن ذلك بهذه الكلمة الجامعة: وإن تعاسرتم. نعم، كل واحد ألجأ الثاني إلى أنه يتعصب ويعسر الأمر، كل واحد ألجأ الثاني إلى هذا. وإن تعاسرتم يا سيدي المسألة محلولة، فسترضع له أخرى. عليك يا أيها الزوج أو ورثة الزوج مما كان يكون، عليك أن تبحث عن ظئر لهذه. لكن لو فرضنا بعث عن الظهر، يعني عن المرضع، لم يتسنى العثور على الظئر في هذه الحالة، يتحول الحق إلى واجب. ساعتها الزوج يقول: والله بحثنا ما وجدنا، والولد ما بيجوز أنه نعرضه للهلاك. إذا تحول الحق الذي كان للزوجة إلى واجب على الزوجة. نعم، أنا عندما أقرأ هذا الكلام يا أخواننا العجيب دقيق فيما يتعلق بتنظيم الأسرة، بحماية حقوق الأسرة، لا سيما المرأة، شو كله بيصب على حقوق المرأة، أتصور أنه ما من إنسان سوي الإنسانية، بس سوي الإنسانية، يحب العدل ويكره الظلم إلا ويعشق هذا الشر الرباني. والله يعشق هذا الشر الرباني. ربنا عز وجل لما بيحكي لنا الكلام كله، يعني تلمس نبضات الحب من خلال هذا الكلام، تلمس نبضات الحب لنا، إلنا، لزوجاتنا، لأولادنا، من خلال هذا الكلام العجيب. فيا عجبا لمن يتبرم بشرع الله عز وجل ويريد أن يستبدل به غيره. لك منين بدك يجيب غير لك؟ بحث لك، بحث بالسماء والأرض، منين ما بدك، ما راح تلاقي الشمع أرقص بالإنسان، أحنى على الإنسان من هذا الشرع الرباني سبحانه وتعالى. طيب، وعلى الوارث مثل ذلك. ثم قال: فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. هلا قلنا انه كمال الارضاع الزمني، كمال الزمني كم؟ عامان اثنان. طيب بركي اجى ببالهم انه يفطموا قبل، اجاب الباري سؤال قال فان ارادا اثنينات ولا ما بيصير واحد او واحدين، فان ارادا فصالا عن تراض منهما ما بكفي، وتشاور عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. شوفوا ثلاث قيود. اولا ما قال فان اراد احدهما، لا قال فان ارادا، نعم فصالا، الفصال عرفنا معناته الفطام. فان ارادا كلاهما، بعدين قال عن تراض. طيب يا ربي ما انت قلت ارادا، طيب ما دامت الارادتين موجودتين اذا في تراضي. لا مو دائما، هنا قد تكون اراده الزوجه موجوده في بينها وبين نفسها، واراده الزوج موجوده بينه وبين نفسه، لكن لم يتلاقيا، لم تجتمع الارادتان على مصب واحد، لا ما بيكفي. فان اراد فصالا عن تراض، تراض شوف على وزن تفاعل تشارك، يعني قالت له شو رايك والله انه هي حامل وهي عم ترضع، الطبيب قال لا لازم تفطموه، هنا شو رايك انا صحيح الرضاع الشارع جعله عقلي بس انا والله شايف كذا وكذا. قال للزوج طيب ناقشها شوي كذا، رضي بما قد رضيت به، هذا ما عن تراض. فان ارادا فصالا عن تراض منهما. طيب بعدين قال وتشاور لك، طيب ليش لا ما بكفي؟ فان ارادا فصالا عن تراض وكمان وتشاور. نعم هلا التراضي ممكن يشوفه بالتليفون تقول له انا بدي افطر، هذاك يقول له ايه طيب مثل ما بتحبي هيك شفتي انا هيك شفت. هلا صار التراضي لكن ما صار تشاور. التشاور شيء يتوج به التراضي لا يكفي، ينبغي ان يتلاقيا ويتشاورا. ما الذي يحصل فيما لو تم الفطام؟ وهل استشارت الزوجة طبيبا؟ وهل حصل كذا وكذا إلى آخره، يتناقشان في هذا الموضوع، هذا هو التشاور. إذا أراد فصالا عن فصالا وعن تراض منهما وكان هذا التراضي متوجا بالتشاور والنقاش فلا بأس. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن الرضاع في أصله ينبغي أن يكون تاما، وتمام الرضاع لحامين عامين سنين، وذكرنا سبب ذلك مو هيك؟ ما ننسى، قلنا أن حليب الأم تزداد قيمته الغذائية كل أسبوعين، يعني نسبة النشويات والسكريات تزداد كل 15 يوم شوي شوي، مع نمو الطفل نموا أو تناميا متناسبا مع نمو الطفل، أن الطفل ينمو وتنمو قدراته، نعم على تمثل الغذاء، واللبن لبن الأم أيضا يزداد هيك لسنتين، بعد سنتين القيمة الغذائية تقف عند ذلك الحد، بينما الطفل ينمو. إذن ما ينبغي أن يستمر الحمل. شو بيان الإلهي شو بيقول؟ حمله وفصاله 30 شهرا، حمل أقل الحمل قديش؟ ست شهور ما هيك؟ اي نعم. وكمان الرضاع 24 شهر صاروا 30، هكذا يوضح بيان الله عز وجل. لكن هذا هو الأصل، ولكن هنالك عوارض تأتي. المصلحة للزوجين أن يكون هنالك فطام، لا بد من أن يلتقي رأي الزوجين على هذا الأمر وأن يتفقا وأن يتشاورا، لا حرج. فأما إذا استبدت الزوجة بهذا فهذا هو لون المضارة التي منعها الله قبل قليل، أو استبد الزوج فهذا لون من المضارة التي منعها الله عز وجل. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، هذيك الحالة بدها تقرر، هو الحالة بده يقرر، لا ما بيجوز، اجتمعوا تتشاوروا. نعم. فإن أراد فصالا يعني قبل انتهاء العامين، إن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، جائز. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، هذا حكم آخر. طيب، لسبب ما لم تشأ الزوجة أن ترضع، قلنا أن الرضاع عند الجمهور حق لها وليس واجبا عليها، قالت أنا ما بدي بدون شيء، أو ما في حل في سبب آخر لنفرض، فقررت أن لا ترضع. هنا لابد من الاسترضاع. ما معنى الاسترضاع؟ البحث عن مرضع أخرى اللي سميناه، أو اللغة العربية بتسميها الضر. نعم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم لسبب، ما هو هذا السبب اللي حكاه بشوي؟ فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، قرروا أن الفصال، لكن الولد لساته بحاجة. نعم. هنا بجبال الاسترضاع، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، ما المراد به هنا؟ الأجرة. المرضع التي تكلفها بالرضاع من حقها أن لا ترضع إلا بأجر، وهذا حكم لها وحكم للزوج. الزوج واجب أنه يدفع، للمرضع من حقه أنه تأخذ، دول حكمين. نعم. فكأن رجلا قد يسأل، أو هي المرضع بتقول يا ترى بجوز أني يعني أخذ أجرة الرضاعة، حليب موجود، يعني أنا على كل حليب موجود، بجوز أخذ؟ الشارع قال نعم، لكان بجوز تأخذ أجرتك. نعم. فإذا كان هو هي بجوز تأخذ أجرتها، صار بقى الأجرة على الزوج شو؟ واجب. نعم. إذا سلمتم ما آتيتم، ما قررتم يعني من الأجرة. طيب الأجرة قديش لازم تكون؟ قال بالمعروف، حسب عرف البلد. العرف هو المحكم، ولكن لكل من الطرفين أن يتجاوز العرف إلى الأعلى أو إلى الأدنى. إذا حب الزوج يكرم هذا بهذه الظهر بزيادة، ما في أحسن منها. وإذا الظهر شافته فقير حاولت أنه كمان أنه يعني أن تكرمه وتخفف، كمان جيد. هذا معنى بالمعروف، إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وإذا كانت الزوجة سبقت أن أرضعت شهرين ثلاثة سنة، وينبغي هي الأخرى أن تأخذ أجرها إذا أصرت على ذلك. لاحظوا أن كل الأشياء شو عم يقول؟ عم يربطها الشهر بالمعروف، بالمعروف يعني حسب العرف، طالما لم يصل الأمر إلى القضاء، لما بيصير في معاثرة مثل ما قال القرآن، تحال المسألة عندئذ إلى القضاء، والقضاء عندئذ هو الذي يبرم. لا، في الأسبوع الماضي أحد الشباب سألني، قال لي طيب التطبيب على مين؟ الرزق والكسوة والمنزل. طيب مرضيت، كلفة الطبابة على من؟ الجواب، العرف هو الذي يتحكم في ذلك كما قال جمهور الفقهاء. إذا كان الزوجين موجودين في مجتمع العرف فيه أنه والله ما بيتكلف بأجرة تطبيب الزوجين، هيك العرف كله ممكن أنه يمشي على هذا المنوال، لكن في حكم وفي أدب من آداب الشرع. الحكم هكذا، أما إذا سأل ما هو الأجدى ما هو الأرض لله عز وجل. لا، الأرض لله أنك تطببها وتداويها وتسهر عليها وتعمل لك. وأما إذا كان موجودا في مجتمع العرف فيه أنه يكون مسؤولا عن تطبيب زوجته وتقديم الدواء لا تماما كالطعام والشراب، فهذا هو الواجب مثل مجتمعنا. نعم، واضح كيف؟ فهذا هو الجواب. يعني أن الشارع أناط هذه الأمور التي سكت عنها بماذا؟ بالعرف. ولذلك قال الفقهاء: العرف شريعة ثانية، العرف شريعة المتعاقدين لكل الأمور، طبعا بضوابط وبشروط وقيود لا بد من مراعاتها. فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف حسب العرف. ثم قال: واتقوا الله. لاحظوا أيها الإخوة، كلما ذكر البيان الإلهي طائفة من الأحكام ينهيها بمثل هذا الكلام. كان محكينا الحكم هذا حرام وهذا حلال وهذا واجب، ذهن مشغول يعني تقنين الأحكام، بعدين بيستسير عواطفنا، بيستسير مشاعرنا الإيمانية حتى نغطي أو نتوج هذه الأحكام بالرقابة الله وبالخوف من الله. هذا غير القانون، كان الباري عم يقول ما بتدروا هون تلعبوا، القانون قدامك، ممكن أنك تلعب عليه لوضعه بشر، ممكن أنك تتلعب عليه، وممكن أنك تخالف القانون بمنأى عن الرقابة. وما أكثر من يخالفون القوانين، أنتم تعرفوا هذا الشيء. ربي عز وجل يقول: لا، المقنن هنا ليس رجلا مثلك، المقنن هو الله الذي يعلم السر وأخفى، يعلم كل شيء. دير بالك، ضع وقاية من عذاب الله نصب عينك. الأحكام هي لا تفرط فيها، الأحكام هي طبقها. ترى إذا ما طبقتها، ولو الدولة ما تنبهت لك، ولو الدولة ما شعرت بشذوذك، لكن دولة الله عز وجل بالمرصاد، والله سبحانه وتعالى سيحاسبك دائما. آخر الحكم بتوجه البيان الإلهي بهذا، حتى نحن نستثير مشاعرنا الإيمانية تكون عونا لنا للتطبيق. بعد شوية بسورة البقرة تجي أحكام المعاملات المالية، بيع وشراء وما يتعلق مداينة وما المداينة والرهون وما الرهون. الكلام هذا كله ممكن أنه الواحد يلعب على الثاني فيه، بس بآخر، هذا جاي بآخر سورة البقرة، ما بتلاقي غير بآخر الله سبحانه وتعالى بيحط في قلوبنا شحن من مخاوفه، شحن من عذابه. فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. نعم، ويتكرر هذا بيانه عند الله. لذلك نحن بنقول القوانين ليست لها فاعلية حتمية أبدا. القوانين شيء جيد عندما تكون مرسومة على الورق، لكن أين الوازع؟ القانون يفتقد الوازع، وازع ما في. الوازع وين موجود؟ بالشريعة، هون الوازع. نعم، فلذلك نحن بنحكي كثير: يا جماعة الرشوة حرام، لك يا جماعة الرشوة ما بيجوز، إلى آخره. تعرف يقولوا هالكلام، تطلع هيك منطقة غير الرشوة كل ما لها عم تنتشر. نقول يا جماعة، وقت بنصير في ضائقة من هالنوع هلا، ما بيجوز للواحد منا أنه يستغل هذه الضائقة مشان لحتى نعم يضحي بأخوه في سبيل أنه جيبته تتعبى، يهرب، يميت. تعرفوا شغلات كثيرة. نعم، والتحايل بيتم على قدم وساق. يا رجل هذا غير جائز. أنا لما بقولها غير جائز، وما عنده بضميره شحنة خوف من الله. لو مليون مرة قلت هذا مو جائز، هذا مو جائز، بلي جائز ولا مو جائز، أنا مسائل عنك ليش. لكن لما بيكون رقابة الله موجودة وهو يعلم أن الله له بالمرصاد، ويعلم أنه هالعمر هذا بده ينتهي، والمال كله بده ينفط إيده منه، وبيدخل القبر ما معه إلا الكفن تبعه، ويوم القيامة ربي بيوقفه، وهذا المال الذي أخذه من حرام يتحول إلى نار لاهبة، نعم يتحول إلى نار متضرمة عليه. إيه نعم، من لا يرحم لا يرحم. فنحن نقول دائما أنه يا جماعة القانون لازم يكون مأخوذا من الشرع لا مأخوذا من العبد. العبد لما بيحط القانون أنا ما بتقلنه مثله مثلي وما بيقدر يراقبني، لكن لما بيكون قانون من الشرع مربوط بكلام الله. لذلك نحن شكرنا للدولة الحقيقة عندما علمنا أن المادة الثالثة من القانون تنص على أنه الفقه الإسلامي هو مصدر التشريع، تمام هذا. لكن لازم بقى هون نفعل هذا بالرقابة، بالرقابة بالتربية، يعني التربية الإسلامية تشحن بها نفوس الناس، تشحن بها قلوبهم في المدارس في الإعلام، هون عندئذ تنتهي المشكلة. نعم، رقابة الدولة تجي الدرجة الثانية بعد رقابة الله عز وجل، العقاب الذي يكون في دار الدنيا إلى جانب العقاب الذي يكون في القيامة ينهي هذه المشكلة نهائيا. والحمد لله رب العالمين. هذه الآية تحوي، هي خمس أسطر ونيف ما بيجي ست أسطر تماما، تحوي حوالي 20 حكم. نعم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما على نعمك الظاهرة والباطنة ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد في الأولين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الآخرين، وصل على عبدك ونبيك محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم أبلغ روح سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا جميعا تحية وسلاما. اللهم كما آمنا به ولم نره فلا تحرمنا في الجنان رؤيته يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اكلنا بعين عنايتك، طهر قلوبنا من الشوائب، طهر قلوبنا مما يشغلنا عنك، طهر قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك. أدم علينا عين عنايتك، واسترنا بسترك الجميل يا ذا الجلال والإكرام، يا أكرم الأكرمين، يا أكرم الأكرمين. كما أكرمتنا بالمقام في هذه الأرض المباركة، فأسألك اللهم أن تكرمنا بكلاءة منك لهذه الأرض ومن فيها. أسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام برحماتك الواسعة، وأسألك بعبادك الصالحين، وأسألك بالأبدان الذين لا ينقطعون عن شامنا هذه، أسألك اللهم بهم جميعا أن ترفع مقتك وغضبك عنا، وأن تكف أيدي الطغاة والبغاة والظالمين أيا كانوا وأينما كانوا عن عبادك البراء الآمنين فوق هذه الأرض المباركة يا ذا الجلال والإكرام. اجمع كلمتنا في هذه الأرض على ما يرضيك، اصرف عنا أسباب الخصام، اصرف عنا أسباب الشقاق أيا كانت يا ذا الجلال والإكرام. يا ربي أصلح الراعي والرعية، خذ نواصي قادة المسلمين إلى صراطك القويم، ألهمهم الرشد يا رب العالمين. يا هادي المضلين، يا هادي المضلين، يا هادي المضلين، يا مقل عثرات العاثرين، نحن عبيدك يا ربي، استضفتنا في رحابك وها نحن ضيوفك واقفون على بابك ملتصقون بأعتابك. عهدا بين يديك نعلنه يا ذا الجلال والإكرام، لن نتحول عن بابك ما حينا، سنظل ملتصقين بأعتابك إن عطيتنا ولا ما عطيتنا، إن حرمتنا وإن أنعمت علينا ليس لنا منصرف عن بابك. وهل لنا رب سواك؟ هل لنا مولى سواك؟ أنت مولانا. فأسألك يا ذا الجلال والإكرام بإيماننا بك إلها واحدا فردا صمدا لا شريك لك، أسألك بربوبيتك لنا وأسألك بعبوديتنا لك ألا تردنا الساعة خائبين. أكفنا مبسوطها إلى سماء رحمتك، أفتردها فارغة؟ حاشاك، أفتردها فارغة؟ حاشاك يا رب العالمين. أنت إله الذي ألا أمر عباده بالإكرام، أمر عباده بالصفح، أمر عباده بالعطاء، حاشاك أن تردنا خائبين، لم تعطنا أجرنا يا رب العالمين. أدخل الفرحة في قلوب عبادك المؤمنين في هذه البلدة بعودة الأمن والأمان والسلم والوئام إلى بلادنا المباركة هذه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، ها نحن عبادك استودعنا لديك دعانا ورجاءنا وآمالنا، فاستجب دعاءنا وحقق لهم رجاءنا ولا تخيبنا، لا تخيبنا في أمالنا. وصلى الله على محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.